الجل والإيمان به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم.
هذا الكتاب كتاب أصول الإيمان، جمع فيه الإمام المجدد رحمه الله الأحاديث التي في الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وما يتصل بذلك من الأمور، فهو جمع أحاديث متنوعة أصول في هذا المبحث العظيم، مبحث الإيمان. والإيمان أركانه ستة كما هو معلوم، والركن الأول هو الإيمان بالله. الإيمان بالله ثلاثة أقسام: إيمان بربوبية الله لأنه واحد جل وعلا في ربوبيته لا شريك معه، وثاني إيمان بألوهية الله وأنه واحد في إلهيته يعني في استحقاقه العبادة لا ند له، والثالث الإيمان بالأسماء والصفات وأنه سبحانه واحد في أسمائه وصفاته لا مثيل له. الشيخ رحمه الله هنا يذكر من الأحاديث الآن ما يرجع إلى كل واحدة من هذه لينبه على أصول الإيمان. فذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا يفيد فوائد في الإيمان. الفائدة الأولى توحيد الربوبية، إذ قوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وذلك لتمام ربوبيته سبحانه وانفراده بها، فلكونه الرب وحده هو أغنى الشركاء عن الشرك، إذ الإشراك به جل وعلا باطل لأنه هو الرب وحده دون ما سواه. وقوله من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، هذا في التوحيد الإلهية، وهذا مبسوط في شرح كتاب التوحيد وغيره. المقصود التنبيه على أن الحديث يدل على نوعين من التوحيد: توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، وبه يصلح الاستشهاد على تفسير الإيمان بأن الإيمان بالله، بالله يعني بربوبيته وإلهية. نعم.
وعن أبي موسى رضي
رأيك حيث الواقع ولا من حيث الحقيقة؟ نعم، من حيث الواقع. الشركاء لا يقصد بهم هنا يعني الشركاء في العبادة، الشركاء إذا كان فيه واحد من الشركاء في العبادة أو في غيرها يستغني عن أن يكون له شريك في صاحبه، الله جل وعلا هو أغنى الشركاء عن الشرك. ومعلوم أن الكريم من الناس العبي السيد السلطان القوي إذا أحس أن فلانا من الناس له ولغيره أبى، ويريد أن يكون واحدا لواحد، مثل ما قال جل وعلا: ورجلا سلما لرجل هل يستويان. العبد ما يشترك فيه أكثر من واحد، وإذا اشتركوا يصير فيه غضاب، فيريد واحد لواحد. فالله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، إذا كان فيه شركاء يبغضون الشركة فالله جل وعلا هو أغنى الشركاء عن الشرك. إذا كان الشركاء في حال البشر يستغنون عن الشركة ويريدون أن يستغنوا عنها ولا يقبلوا بأن يكون هذا يعبد، أن هذا يتوجه للجميع أو يكون مواليا للجميع، فالله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك. كذلك في العبادة، فإن توجه الواحد إلى أكثر بحسب اعتقاد أهل الجاهلية أن الآلهة المختلفة واحد منها يقبل والآخر يستغني، لهذا صار لأهل مكة إله لهم صنم، ليس لأهل الطائف، ليس هو إله أهل الطائف وليس هو إله أهل المدينة وجدة، فكل واحد له أصحابه. إيش؟ شيخ الشركة عن الشيخ أقول من عمل عملا أشرك فيه معي غيري هذا هو توحيد الإله تركته وشرك. نعم.
عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يقصد القسط ويرفعه، يرفع إلي عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم.
هذا الحديث شروع من الشيخ رحمه الله في بيان الصفات، وذكر الصفات حديث الصفات داخل في الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله إيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فكل حديث فيه ذكر للأسماء والصفات الحق جل وعلا فهو مسوق يساق في باب الإيمان بالله، وهذا يدل على أن أحاديث الصفات هي أحاديث الإيمان بالله جل وعلا، إذ بمعرفة الحق جل وعلا والعلم بأسمائه وصفاته الإيمان به، فإيماننا بالحق جل وعلا إيمان عن علم بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله وكريم أفعاله سبحانه وتعالى. وقوله هنا إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينام لكمال قيوميته وكمال حياته سبحانه وتعالى، فهذا النفي مقصود به كمال ضده، على قاعدة أن النفي المحض ليس كمالا، فإذا جاء نفي في الكتاب أو السنة فيقصد به إثبات كمال الضد، فضد النوم الحياة والقيومية، لهذا نقول إن الله لا ينام فيها إثبات كمال حياة الله جل وعلا وكمال قيوميته، ولهذا في آية الكرسي قال سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فلكمال حياته سبحانه ولكمال قيوميته جل وعلا لا تأخذه سنة غفلة ولا فتور ولا إعراض ولا نوم، لا يشغله سبحانه وتعالى عن قيوميته شان عن شان. وقوله يخفض القسط ويرفعه كذا هي لأن لها عدة ألفاظ، يخفض القسط ويرفعه، المقصود بالقسط هنا الميزان لقوله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وظاهره أن الله جل وعلا يخفض الميزان ويرفعه كما يليق بجلال الله جل وعلا. قوله ما انتهى إليه بصره من خلقه لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، هذا تعليق بكل شيء بحد، لأن الأمور أو لأن القسمة قسمان، الله جل وعلا شيء سبحانه وتعالى ومخلوقاته شيء آخر، وليس ثم قسم ثالث، الله جل وعلا ومخلوقاته، فما هو ليس من الله جل وعلا فهو مخلوق من العرش وحملته إلى آخر ملكوت الله سبحانه وتعالى، فلو كشف الحجاب سبحانه وتعالى لأحرقت سبحات وجهه النور قوي، لأحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه يعني كل الخلق، لأن بصر الحق سبحانه وتعالى ليس له حد ولا نهاية متعلق بجميع المخلوقات، فقوله ما انتهى إليه بصره من خلقه يعني كل شيء، وبصره وسع المخلوقات جميعا معناه أحرق كل شيء تبارك ربنا وتعالى وتقدس.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يمين الله ملأة لا تغيضها نفقة.
تغيضها
لا تغيضها نفقة
يعني لا تنقصها نفقة.
سحاء الليل والنهار: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. أخرجاه.
هذا فيه إثبات صفة اليد لله جل وعلا، بل إثبات صفة اليدين للحق تبارك وتعالى. والحق جل وعلا نثبت له هاتين الصفتين كما قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال جل وعلا: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وأشبه هذه الآيات والأحاديث التي فيها إثبات صفة اليدين للحق جل وعلا. وهذا من الإيمان، فهو سبحانه متصف بذلك على ما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكلتا يدي الرحمن جل وعلا يمين، وهل يقال إن للرحمن جل وعلا يمينا وشمالا؟ هذا فيه بحث. والذي في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى سمى يديه واحدة باليمين، وصف يديه واحدة باليمين، وقال في الثانية الأخرى، وبيده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه. وكلتا يدي الرحمن يمين، كما جاء في الحديث إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. وقوله كلتا يديه يمين، قال العلماء معناه أن يدي الرحمن سبحانه وتعالى كلها يمين، يعني في الخير وفي الإنفاق، لأن العرب تقول أو تجعل الشرف لليمنى على اليد الأخرى، وأن اليد الأخرى في الإنسان يعني اليسرى أقل وأوضع من اليد اليمنى، فاليد اليمنى هي الشريفة والثانية ليست كذلك. فقول الرحمن جل وعلا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، يعني أن يدي الرحمن جل وعلا في الشرف والصفة سواء، ليس ثم فضل ليد على أخرى. هذه الأخرى هل يقال إنها الشمال؟ جاءت في صحيح مسلم في حديث، والحديث في إسناده ضعف، وساقه مسلم رحمه الله في الشواهد، ولذلك أعله طائفة من أهل العلم في ذكر التنصيص على ذكر الشمال، وقالوا إن ذكر الشمال فيه ليس محفوظا، وأن الصواب في الحديث الأخرى وبيده الأخرى القسط وليس بشماله. وهذا ظاهر من حيث الإسلام، فإن مسلم رحمه الله تعالى ساقه في الشواهد، ومعلوم أن سياق الحديث في الشواهد لا يعني تصحيح كل كلمة فيه، ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى عدم إثبات كلمة الشمال في صفة اليد لله جل وعلا. وقال طائفة من المحققين من أهل العلم تثبت اليمين والشمال، والشمال شريفة يمين هي كاليمين، والشمال ليس نقصا لها، ولكن هي يمين وشمال، مثل ما جاء في الحديث الذي في مسلم، وما دام أن مسلم رواه صححه. ومال إلى هذا إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر كتابه التوحيد، فإنه ذكر في المسائل في آخر الكتاب قال: التنصيص على الأخرى بأنها الشمال. وهذا يقول به طائفة من أهل العلم المحققين في هذا، والمسألة تحتاج إلى مزيد نظر. والحديث كما ذكرت لكم في إسناده ضعف، يكون ذكر الشمال فيه شاذا، وقد نص على ذلك بعض أئمة الحديث كالبيهقي وغيره. نكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
قال الإمام رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان، فقال: أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد.
هذا في تتمة الكلام على الإيمان بالله جل وعلا، وذكرنا لك أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى إيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا ذكر لبعض الصفات. وهنا قال: ولكن الله يدري، ودراية الله جل وعلا فيما ينتطح الكبشان والعزان يعني علمه سبحانه وتعالى بذلك. ومعلوم أن باب الإخبار أوسع من باب الوصف، فإن لفظ أو صفة الدراية لا يوصف الله جل وعلا بها، لكن يطلق على الله جل وعلا من جهة الإخبار أنه سبحانه وتعالى يدري بهذا الشيء لأنها من فروع العلم. فهناك صفات لها جنس، علم جنس تحته صفات، فجنس ما هو ثابت يجوز إطلاقه على الله جل وعلا من جهة الخبر.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم.
هذا الحديث مشهور من جهة دلالته على إثبات الصفة بالإشارة، وإثبات الصفة بالإشارة كان يفعله بعض السلف لأنه يشير إليها بيده، فيشير إلى الأصابع بأصابعه، ويشير إلى اليد بيده، ويشير إلى السمع والبصر. لذا كما فعل هنا أبو هريرة رضي الله عنه، قال: إن الله كان سميعا بصيرا، ووضع يده هكذا. وهذا عند أهل العلم معناه إثبات الصفة بمعناها المتعارف عليه عند الإنسان عند المخاطب. ومعلوم أن المسلم يثبت الصفة مع قطع المماثلة، على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا أشار إلى عينه أو أشار إلى سمعه فإنه لا يعني بذلك المماثلة، وإنما يعني بها أن العين هي ما تعلم أنها عين، والله جل وعلا له عين سبحانه لا تشبه الأعين، ليس كمثله شيء سبحانه والسميع البصير. وكذلك له سمع ليس كمثل سمع المخلوق. فإذا الإشارة معناها إثبات معنى الصفة بما يعهده المخاطب من معناها، فيشير لأجل تحقيق ذلك. وبعض أهل العلم قال الإشارة لأجل إثبات الحقيقة، وهذا ليس بجيد، لأنه يقتضي أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز موجود عند الصحابة، هذا ليس بصحيح. فإن الكلام عند الصحابة حقيقة كله، لأن كلام العرب حقيقة وظاهر، والمجاز المدعى نوع من الحقيقة التركيبية والظاهر التركيبي. المقصود هنا أنه إذا قيل لبيان الحقيقة فإنه لبيان حقيقة المعنى فلا بأس، وإذا ظن أن الحقيقة هنا يعني الحقيقة المقابلة للمجاز هذا غلط ولا يصح أن ينسب إلى الصحابة، لأنه لا تقسيم للكلام عندهم إلى حقيقة ومجال. إذا تبين هذا فلا يناسب عند الناس وعند العوام أن يشار بالأصابع أو يشار باليد أو يشار إلى العين أو نحو ذلك، لأن العامة قد تفهم من هذا التمثيل والتشبيه، ولهذا أنكروا على كثيرين ممن قال إن الله يقبض السماوات بيده ولو أشار لا إراديا، ينكر عليه العامة لعدم قبولهم مثل هذا، وهذا أوجه من الإشارة لأن الزمن مختلف.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا هذا الذي أشار الحبر اليهود ليس هو النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن الله يضع السماوات على ذه والأرض على ذه والشجر على ذه الآخرة، وفي بعضها أنه قال على أصبع على أصبع عد خمسة، وفي بعضها ستة وفي بعضها أقل، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لقول الحبر، وهذا لا إشكال فيه لأنه مثل ما ذكرنا أنه لأجل بيان المعنى مع قطع المماثلة.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيب الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى.
سبحانه.
رواه البخاري ومسلم.
هذا اختصاص الغيب بالله جل وعلا، والغيب نوعان: غيب وقع وانقضى فغاب عن بعض، هذا ليس هو مما يختص الله جل وعلا به، وإنما ما يختص الله جل وعلا به هو النوع الثاني، وهو الغيب الذي سيأتي الذي لم يقع بعد، فهذا لله جل وعلا. الغيب الماضي علمه بعض الناس، رأته الجن، لهذا يحصل من العرافين أنهم يستدلون على مكان المسروق مع أنه غيب بالنسبة للناس، لكن لا يدخل هذا في ادعاء الغيب لأنهم تخبرهم الجن بمكانه، فهو ليس من الغيب الذي اختص الله جل وعلا به. والله سبحانه وتعالى قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهذا هو الغيب الذي يكون في المستقبل القدر القادم لا يعلمه على ما سيقع عليه من هيئته صفاته وزمانه ومكانه وقدره إلى آخر ذلك إلا الرب سبحانه وتعالى. فالحديث فيه إثبات علم الرب جل وعلا بما سيكون، وعلم الله جل وعلا المختص به في أشياء حادثة لا يعلمها إلا هو، كعلم ما في الأرحام، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله جل وعلا، وعلم ما في الأرحام المختص به الله جل وعلا يشمل كل ما في الأرحام من جنين ومن حالته وحال الرحم وغيظ الرحم وازدياده واتيان الغذاء والدم وقلة ذلك وترقي الجنين في خلقه، يعني على هذه التفاصيل التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فإن الإنسان مهما وصل علمه فإنه لا يستطيع أن يعلم ذلك على وجه التفصيل في كل ما يحصل. ولهذا كلمة ما في آية لقمان في قوله ويعلم ما في الأرحام هذه عامة، ما بمعنى الذي، والأسماء الموصولة كما هو معلوم تعم ما كان في حيز صلتها. فقوله ويعلم ما في الأرحام يعني الذي هو كائن في الأرحام، فكل ما يكون في الرحم يعلمه سبحانه. وأما معرفة هل الذي في الرحم الجنين هل هو ذكر أم أنثى، فهذا يختص بالله جل وعلا في ما قبل نفخ الروح، وأما ما بعد نفخ الروح فإنه يخرج عن العلم المختص بالله جل وعلا، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النطفة إذا طارت في الرحم أتى الملك بعد 40 فقال له الله جل وعلا اكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد وذكر أم أنثى. وفي رواية قال أي ربي، يقول الملك أي ربي شقي أو سعيد، فيأمر الله ويكتب الملك، ويقول أي ربي ذكر أو أنثى، فيأمر الله ويكتب الملك، فيعلم الملك بعد مضي هذه المدة هل هو ذكر أم أنثى. قال طائفة من العلماء كان بعض الناس يعلم إذا رأى بطن المرأة يعلم ما فيها هل هو ذكر أم أنثى، إما بدلائل وإما بكشف، يعني كشف من باب الكرامات، أو بدلائل يستدل بها من شكل البطن أو الحركة أو غير ذلك. المقصود أن ما في الأرحام عامة بالتفاصيل، ومسألة هل ما فيه ذكر أو أنثى هذه خاصة ليست هي كل ما يدل عليه اختصاص الله بعلم الله بعلمه بما في الأرحام، ومعناها وضابطها ما ذكرنا، والباقي واضح إن شاء الله. نعم. إيش؟ فاعل. فاعل يعلم. تركيب الكلام ولا يعلم أحد متى يأتي المطر إلا هو، لكنه أخر.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخضامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أخرجاه.
هذا الحديث فيه فوائد كثيرة نذكر منها فائدتين. الأولى إثبات صفة الفرح بالله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يفرح ويرضى ويسخط ويغضب ويأبى لا كأحد من الورى سبحانه وتعالى، فرحه بحق كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. والفائدة الثانية أن في آخر الحديث قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، دل على أن الألفاظ المكفرة إذا أتت على اللسان من غير قصد إلى هذا اللفظ، من غير قصد لا إنشاء، وإنما تقدم لفظ عند المتكلم أو تأخر وصار اللفظ كفريا، أن هذا من الخطأ المعفو عنه، لأن الله سبحانه لا يؤاخذ إلا بما تعمد المرء إليه قلبه، فقال سبحانه ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، قال في الآية الأخرى ولكن ما تعمدت قلوبكم، فالخطأ فيما لا يقصد لم يقصد إليه، ليس الجهل، الخطأ فيما لم يقصد إليه هذا معفو عنه. نكتب هذا، اسمح لنا اليوم. سبحانك اللهم.
قال الإمام رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا كتاب الإيمان الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. من المعلوم أن أول أركان الإيمان الإيمان بالله، إيمان بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. وهذا الحديث الثالث وهو الإيمان بالأسماء والصفات، وذلك أن فيه إثبات عدد من الصفات، وأظهرها في الحديث صفة اليد لله جل وعلا. حديث أبي موسى هذا: إن الله قال قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، دال على إثبات صفة اليد للرحمن جل وعلا. ووجه الدلالة أنه أضاف اليد إلى ذاته العلية حيث قال: يبسط يده. ومن المتقرر عند أهل العلم أن الإضافة إلى الله جل وعلا نوعان: إضافة مخلوق إلى خالقه، وإضافة صفة إلى متصف بها. إضافة المخلوق إلى خالقه كإضافة الروح إلى الله جل وعلا في قوله: فإذا نفخت فيه من روحي. ما نريد نذكر شوي ذكرنا أن الإضافة نوعان: إضافة مخلوق إلى خالقه كإضافة الروح إلى الله جل وعلا في قوله: فإذا نفخت فيه من روحي. وكقوله جل وعلا: ناقة الله وسقياها، ونحو ذلك، كقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فإضافة الروح والناقة والعبد إلى الله جل وعلا إضافة مخلوق إلى خالقه، وهذه الإضافة تقتضي التشريف، لأن تخصيص بعض المخلوقات الإضافة إلى الرب جل وعلا معناه أن هذه المخلوقات لها شأن خاص، وذلك تشريف لها. والنوع الثاني: إضافة الصفة إلى متصف بها، إضافة الصفة إلى الله جل وعلا. وهذا ينضبط بكل ما لا يقوم بنفسه من الأشياء، سواء كانت من الأعيان أو من المعاني. فمن الأعيان اليد، فإنها لا تقوم بنفسها، والوجه فإنه لا يقوم بنفسه، يعني لا يوجد وجه بلا ذات، ولا توجد يد بلا ذات، إلى آخر أنواع ذلك. ومن المعاني مثل الغضب والرضا وأشبه ذلك، والرحمة إلى غير ذلك. فإذا في هذا الحديث جار مع القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النار النهار، قوله يبسط يده هذه إضافة صفة إلى متصف بها، فهذا يمنع أن تكون اليد مؤولة بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة وأشباه ذلك، فإن اليد في اللغة قد تأتي بمعنى النعمة لكن لا تضاف، كقول العرب لفلان علي يد يعني نعمة، لكن لا تقول العرب إذا أرادت النعمة يد فلان علي، إنما تقول لفلان علي يد في القطع من الإضافة، وحتى هذا الإطلاق من العرب لأجل أن وسيلة إيصال النعمة إلى المنعم عليه بواسطة اليد، فربما دخل من إطلاق الشيء وإرادة لازم. نعم. ولا معلوم أنه في العربية لا يمتنع إطلاق المفرد على المثنى، ولا يمتنع إطلاق الجمع على المفرد، ولا يمتنع إطلاق المثنى على الجمع، هذا غير ممتنع، كلها سواء. فإذا أطلق المفرد فقد يراد به المفرد المعين وقد يراد به الجنس، لكن لما سمعنا قول الله جل وعلا فليداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، علمنا أن قوله يبسط يده في الليل يعني يديه سبحانه وتعالى.
ولهما عن عمر رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذت فألزقته ببطنها فأرضعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله، فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها.
وهذا الحديث فيه إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، وفيه امتناع تأويل صفة الرحمة بإرادة الإنعام أو الإحسان، لأنه عليه الصلاة والسلام مثل، والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، فلما مثل رحمة عظم رحمة الله جل وعلا برحمة هذه المرأة بولدها، علمنا أن المراد هنا الرحمة المعروفة المعهودة عند الناس التي يجدها كل إنسان في نفسه، يعرف معنى الرحمة، والكلمات إنما هي للتعبير عن الأشياء، والرحمة معلومة يعلمها المرء من نفسه لأنها فيه غريزة، فلهذا قوله الله أرحم بعبده من هذه بولدها يدل على إثبات صفة الرحمة، وعلى أنها صفة لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى، وعلى أنه يمتنع تفسير هذه بإرادة الإنعام، لأن الصيغة والتمثيل يمنع ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، رواه البخاري.
كذلك هذا فيه إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، وهذا الحديث فيه بحث من جهة هذا الكتاب الذي هو فوق العرش، إن الله كتب كتابا. نعم. فهو عنده في العرش، وفي بعض الألفاظ فهو عنده فوق عرشه، عندك هنا فوق فهو عنده فوق عرشه، إن رحمتي غلبت غضبي. وهذا فيه بحث من جهتي هذا الكتاب الذي فيه هذه الكلمة إن رحمتي غلبت غضبي، هل هو كتاب من اللوح المحفوظ فيكون في اللوح المحفوظ ذكر صفات الرب جل وعلا، أو هو كتاب مستقل جعله الله جل وعلا فوق عرشه ليبين عظم سبب رحمته لغضبه، وهذا يدل على أن الرحمة صفة ذاتية وعلى أن الغضب صفة اختيارية، فالرحمة ملازمة للرحمن جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى لم يزل رحيما وهو رحيم لا تنفك عنه الرحمة. أما الغضب فهو صفة اختيارية تقوم بالرحمن جل وعلا إذا شاء بمشيئته وقدرته، فيغضب في حين ولا يغضب في حين آخر. أما الرحمة فهو دائما سبحانه وتعالى رحيم، ولأجل رحمته قامت هذه المخلوقات، فقيام هذه المخلوقات وظهور النعم فيها كلها من آثار رحمة الرب جل وعلا، وهذا يدل على أن آثار الرحمة دائمة وعلى أن آثار الغضب غير دائمة، لقوله جل وعلا ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، فجعله حالا، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، يعني ليس دائما إنما يحل في حين دون آخر، كما جاء في حديث الشفاعة المعروف قال إن الله غضب اليوم غضبا لن يغضب بعده مثله ولم يغضب قبله مثله، فدل على قيام الغضب به جل وعلا بمشيئته واختياره وقدرته سبحانه وتعالى. إذن هناك فرق كبير بين صفة الرحمة وصفة الغضب لله جل وعلا، رحمة ذاتية والغضب اختياري، الرحمة آثارها دائمة والغضب آثاره ليست دائمة، والرحمة من آثارها ما يتقلب فيها الخلق من النعم، نعم الدينية والدنيوية، مصالح أمور دنياهم وآخرتهم كلها من آثار الرحمة، وأما الغضب فآثاره عقوبة لمن يستحق ذلك، وهذا مغلوب بالرحمة، إن رحمتي غلبت غضبي أو سبقت غضبي. فوق
ليش اللي عندك
هنا فوق العرش؟ نعم ما يعني ان المخلوقات جميعا على هذا المقصود، سقف المخلوقات يعني المخلوقات الكبيرة الجنة مع أخوة كرسي إلى آخر. هذا من التفسير بالتضمن، التفسير بالتضمن صحيح يعني يذكر بعض أفراد المعنى، هذا صحيح مو كافي، لكن لو قال نعمة أن الرحمة فيك منها الرضا، ومعلوم أن ما لم يرى عينه فتفسيره صعب، لهذا تجد أن تفسير المعاني أصعب من تفسير الأعيان، فالأعيان قد تحده تقول هذا مسجد تحده بهذه الحدود تصفها، تحد بمعنى الوصف، تعرف هذا الكتاب، تعرف تقول مثلا جبل أبيض تعرفه فيقوم لأنه عين. أما المعاني فيصعب تعريفها بما يدل عليها. كذلك ما لم يرى من المخلوقات التي تحسها مثل الهواء، هواء تحسه ترى حركته وآثاره، لكن صعب أنك تحده، كأنك تحده، صعب أنك تعرفه تعريف جامع مانع له، مع أنك تحسه وتتنفسه وترى آثاره. فالصفات النفسية في الإنسان صعب تعريفها، إذا تقول الرحمة إيش هي بالضبط تقرب، الرقة ما هي تقرب، الرأفة ما هي تقرب، فالرأفة من الرحمة، نعم، والرقة من الرحمة، لكن الإنعام شيء آخر، نعم، يعني الإنعام إعطاء، الرحمة صفة في الإنسان هذا نفسية، الرقة نفسية، الرأفة نفسية، وهكذا الإنعام لا، الإنعام إعطاء هذا شيء آخر. لا يقبل منه التفسير بالتضمن، يعتبر تأويل إلا إذا كانت متضمنة، يعني لو جاء مفسر فسر الرحمة بالرقة ولو كان مؤولا نقول صحيح هذا تفسير بالتضمن. لكن مثلا في قول الله جل وعلا يد الله فوق أيديه، جد أن ابن كثير يقول هذا تشديد في أمر نكر البيع بإلزامهم بكذا وكذا إلى آخر. وما ذكر أسباب صفة اليد في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، قال بيده يعني تحت قهره وتصرفه. وهنا إذا كان في موضع إثبات اليد فاليداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك وأشبه ذلك أول، فنعلم هنا أنه أول. لكن إذا أثبت هناك نقول هنا فسرها باللازم، لأنه يلزم من كون الملك بيده سبحانه أن يكون تحت قهره وتحت تصرفه، هذا تفسير باللازم. التفسير بالتضمن باللازم قد يقبل وقد لا يقبل، وهذه مسألة كبيرة التفسير في مسائل أن التفسير ثلاثة أنواع، تفسير بالمطابقة وهذا الذي ينحى إليه السلف، وتفسير بالتضمن وقد ينحون إليه، وتفسير باللازم وهو قليل.
ولهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ولمسلم معناه من حديث سلمان وفيه كل رحمة سباق ما بين السماء والأرض، وفيه فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة.
وفي هذا الحديث كسابقيه في إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، ولكن فيه مزيد فائدة وهي بيان أن الصفة لله جل وعلا لها آثارها في الخلق، فرحمته سبحانه وتعالى جعل جزءا منها له أثر في الأرض فبها يتراحم العباد، فجزء من أجزاء رحمة الرحمن جل وعلا جعلها في عباده، فكل ما ترى من التراحم هذا من آثار وصف الرحمن بالرحمة، من آثار اتصاف الرحمن جل وعلا بالرحمة. ويدل هذا أيضا على أن الرحمة كما ذكرنا هي الرحمة المعهودة، لأنه جعل رحمة الرحمن منها جزء يتراحم به الخلق، فدل على أن رحمة الرحمن من جنس رحمة المخلوق للمخلوق، يعني أنها الرحمة المعهودة، وإن اختلفت في قدرها وصفتها لأن الصفات تبع للذات، فالمخلوق يناسبه من هذا الوصف ما يلائم ذاته، والرحمن جل وعلا له من هذه الصفة ومن غيرها كمال ذلك وشموله وإطلاقه. نقف عند هذا.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. رواه مسلم. وله عنه مرفوعا: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تعش ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلبستم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قوله: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، في الصحيحين من حديث أنس. ولمسلم عن جندب رضي الله عنه مرفوعا: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتعلى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عمله. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن امرأة بغية رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له موقها فسقته فغفر لها به. وقال: دخلت النار امرأة في هرة حبتتها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري: لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد. أخرجاه. وعنه مرفوعا: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. رواه أحمد والبخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري.
هذه الأحاديث من كتاب وصول الإيمان للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كما ذكرنا لك فيها ذكر صفات الله جل وعلا وذكر الجنة والنار. فسبق أن ذكرت بعض الصفات في الأحاديث كالرحمة واليد وغير ذلك. وهذه الأحاديث التي ذكرها فيها ذكر القدر وذكر صفة المغفرة وذكر الجنة والنار. الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا. هذا فيها إثبات كمال عدل الله جل وعلا، وأنه لا يضيع إحسان محسن وعمل عامل حتى الكافر، ولكن ثوابه يكون عليه في الدنيا، وذلك بكمال صفاته سبحانه وكمال عدله. إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، فأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويوقبه رزقا في الدنيا على طاعته، يعني أن الله سبحانه وتعالى يثيبه على حسناته في الآخرة ويمن عليه ويبتدئه برزق في الدنيا وإحسان إلى المؤمن. فالمؤمن والكافر وجميع الخلق قائمون مع رحمة الله جل وعلا، إذ رحمته سبحانه وسعت كل شيء. ولهذا ذكر هذا الحديث بعد حديث الرحمة، لأن العدل مع الكافر في أنه يثاب على حسناته في الدنيا هذا من الرحمة به، كذلك هنا يثاب المؤمن على حسناته في الآخرة ويعطى على أنواع الطاعات في الدنيا رزقا وسعة وصحة إلى آخره ابتداء من الله جل وعلا ومنه، فإن هذا أيضا من آثار سعة رحمة الله جل وعلا. ثم قال: وله عنه مرفوعا: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وهذا الحديث فيه ذكر لأصل من أصول الإيمان بالصفات، ألا وهو الإيمان بالصفات الاختيارية، لأن الرضا والغضب وأشباه هاتين الصفتين من الصفات الاختيارية، من الصفات الفعلية التي يتصف الله جل وعلا بها بمشيئته وقدرته إذا شاء كيف شاء. والأولى صفة الرحمة، هذه صفة ذاتية، صفة الرحمة الله جل وعلا لا ينفك عنه اتصافه بالرحمة، بل هو سبحانه رحيم في كل حال، ولو لم يكن رحيما في آن من الأوان لهلك خلقه أجمعون. ولهذا عقب الشيخ رحمه الله بذكر الصفات الاختيارية على الصفات الذاتية، لأن الصفات الذاتية أعظم، والصفات الاختيارية يتصف الله بها سبحانه في حال دون حال بمشيئته وقدرته. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، وهذا دليل على أن الرضا يكون حين الأكل وحين الشرب، إذا حمد العبد رضي الله عنه ذلك، بخلاف قول الأشاعرة قول المبتدعة أن الرضا قديم، يقولون رضا الله عن عبده المؤمن قديم، رضي وانتهى رضاه، فإذا كان كافرا في أول عمره ثم كان مكتوبا له أن يؤمن فإنه مرضي عنه حتى في حال كفره. فالصحابة في حال كفرهم مرضي عنهم ولو في حال عبادتهم أو عبادة بعضهم للأوثان، والمؤمن الذي يختم حياته صلى الله عليه وسلم بردة فإنه مغضوب عليه حتى حين كان يصلي، وهذا باطل من القول، لأنه في أساسه ناشئ عن نفي الصفات الاختيارية. والله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أن صفته الاختيارية تحل بعد أن لم تكن حالة، كما قال سبحانه: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، فيحل بعد أن لم يكن حالا. وكما جاء في حديث الشفاعة المعروف قال: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فدل على أن الغضب يتفاوت، أنه يتفاوت من جهة الصفة، من بعض الغضب أعظم من بعض، وأيضا يتفاوت من جهة الزمن، يغضب في حال دون حال، فيتصف بذلك سبحانه كيف شاء. ثم ساق بعد ذلك حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى. الحديث فيه هذا عظمة الحق جل وعلا وعبودية الملائكة له سبحانه، وأن السماء مملوءة بعباد الله جل جلاله، مملوءة بالملائكة الذين هم ما بين ركع وسجود وقيام لله وللحق سبحانه وتعالى. والحديث الذي بعده قال: ولمسلم عن جندب رضي الله عنه مرفوعا قال: رجل والله لا يغفر الله لفلان
قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عمله. هذا الحديث معلوم شرحه وبيانه في كتاب التوحيد، وننبه فيه إلى أن قول القائل لا يغفر الله لفلان هذا له نظائر. هنا قال لا يغفر الله لفلان، يعني أنه تحكم في صفة الله جل وعلا، يعني أنه قال هذه الصفة لا تكون لفلان. وهذا يكون عند الناس في حديثهم في صفات أخرى، ومن أصول الإيمان عند أهل السنة توقير الله جل وعلا وتعظيمه والإنابة إليه والاستكانة له وعدم التألي عليه والقول عليه بلا علم. فمثلا يقول الناس في ألفاظهم: هذا ما يستاهل اللي جاء، حرام من فلان يصيبه كذا، ويقولون مثل هذا لا يعاقب، هذا تنزل عليه العقوبة، وأشباه هذه الألفاظ التي فيها تحكم في صفات الله جل وعلا. فأي صفة أردت الكلام عليها فاستحضر الاضطراب والخوف من الله جل وعلا، لا تتحكم في صفات الله، تخبر عنها بشيء ليس لك، مثل هذا يعاقبه الله، هذا ستحل عليه عقوبة من الله جل وعلا، أكيد جائزة عقوبة وأشباه ذلك مما يستعمله الخاصة والعام في ألفاظهم، هذا مما لا يجوز أن يستعمله الناس، بل يذكرون ما دلت عليه الأدلة من الرجاء للمحسن والخوف على المسيء، نخشى أن تكون عقوبة، نخشى أن يحل علينا كذا، وأشبه هذه العبارات التي فيها تعظيم أمر الله وتعظيم صفاته سبحانه. قال: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. هذا فيه ذكر صفتي العذاب والرحمة، وهما صفتان متقابلتان، وعذابه سبحانه وتعالى لمن عصى أو من كفر أو من نافق، هذا لو اطلع عليه لا وجد أن الجنة لا يطمع فيها طعم، كما قال سبحانه: حامل تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، ولكن رحمة الله سبقت غضبه. لهذا في هذه الآية ذكر ثلاث صفات من صفات الرحمة، وذكر صفة عقاب واحدة، لأن رحمته سبحانه غلبت غضبه، فقال غافر الذنب قابل التوب، وهذه من فروع الرحمة، ثم قال شديد العقاب، هذا عقوبته سبحانه، ثم ذكر فرعا ثالثا من فروع الرحمة وهو قوله ذي الطول، يعني بالإنعام والفضل والإحسان على خلقه أجمعين. وهذا الحديث في معنى ما ذكرنا. قال: وللبخاري عن ابن مسعود: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك ماله، والنار مثل ذلك. وإراده لهذا الحديث لأصل الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة إيمان بالجنة والنار. والثاني والحديث الذي بعده حديث المرأة البغي والذي بعده هو في هذا المعنى. المؤمن ما بين خوف ورجاء، يعمل الأعمال الكثيرة من الخير ويعمل أعمالا من السوء، فإذا هو غلب جانب الرجاء رأى الخير فيه طاغا فقال سيغفر لي،
فنبه عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار في هرة بسبب أنها حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش النار. ليش تحبس الهرة؟ والهرة مثلها لا يحبس، فماتت سبب يعني تعدت عليها، فدخلت النار بهذا السبب لأنها ظلمت وتعدت. هذا يجعل المؤمن خائفا، مثل كما لئلا يتكل أحد على عمله الصالح. و لئلا ييأس أحد من المغفرة إذا أناب وتاب. تفسير الزهري واضح في هذا، نكتفي بهذا القدر.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وعن جرير بن عبد الله البدلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. ثم قرأ: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه الجماعة.
الحديث الأول فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، لأن هذا الكتاب كتاب أصول الإيمان لإمام الدعوة رحمه الله، ذكر في أوله الإيمان بالله، ذكر صفات الربوبية والألوهية، الآن في الأسماء والصفات. فهنا الآن في ذكر الصفة، صفة المحبة لله جل وعلا: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. ومحبة الله جل وعلا لعبده صفة اختيارية متعلقة بالحال عند أهل السنة، ليست متعلقة بالمآل. وأهل السنة في صفة المحبة وصفة الرضا وأشباه ذلك يعلقونها بالحال، يعني أن الله جل وعلا يحب من كان على الإيمان ولو كان سيؤول أمره إلى غيره، لأنه وهو موحد مؤمن قام بقلبه إخلاص العبادة لله وتوجه إلى الله، فاستحق على ذلك المحبة. ومحبة الله مقتضية في حالها، في حالها مقتضية آثارها على العبد. والمبتدعة يجعلون المحبة واحدة أزلية غير متغيرة، فيقولون: إن الله يحب من علم موته على الإيمان ولو في حال كفره. فعمر رضي الله عنه في حال الجاهلية في حال كفره كان محبوبا لله جل وعلا، في حال إيمانه محبوبا لله جل وعلا، لأنه سبحانه علم أنه سيموت على الإيمان فأحبه من حين خرج من بطن أمه. ليس عندهم صفات اختيارية ولا صفات تقوم بالرب جل وعلا بمشيئته واختياره سبحانه لانتفاء تنزيه عندهم للقول بتجدد الصفات أو ما يسمونه بحلول الحوادث لله جل وعلا. فإثبات صفة المحبة لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه حق، كما نطقت بذلك النصوص، والمحبة معلومة المعنى كما يليق بجلاله وعظمته، ويرضى ويغضب سبحانه وتعالى، وأن ذلك متعلق بالحال ليس متعلقا بالمحال عند أهل السنة. فيرضى عن العبد في حال إيمانه، ويحب العبد في حال إيمانه، ويغضب عليه في حال كفره قبل إيمانه، ويبغضه ولا يحبه في حال كفره قبل إيمانه أو لو ارتد، فيجتمع في حقه أنه أحب في حال وأبغض في حال. حتى المؤمن الواحد يحبه الله سبحانه وتعالى إذا أحسن العمل، ويبغضه إذا أساء العمل. فإذا اجتمع في المؤمن إيمان وفسق، ويكون مؤمنا بإيمان فاسق بكبيرته، فيحب على الإيمان ويبغض على الكفر، يعني أن المحبة والبغض تتبعض، وأنها تكون في حال دون حال. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا لأهل الكلام والبدع الذين يقولون أن المحبة واحدة. حتى المؤمن يعني في حال كفره قبل الإيمان محبوب، وإذا آمن فعاشر كبيرة فهو في حال معاشرته الكبيرة محبوب، إلى آخر ذلك مما لا يليق أن ينسب أو يضاف إلى رب جل جلاله. حديث أنكم سترون ربكم، هذا مر معنا مرارا، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، مر معنا تقريره، وأن فيه إثبات الرؤية لله جل وعلا، يعني فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا. والرؤية تكون في العرصات وتكون في الجنة، في العرصات عامة أولا للجميع، ثم يحجب عنها أهل النفاق يعني من هذه الأمة، وأما الكفار فهم لا يرون ربهم أصلا لأنهم محجوبون عن الله، كما قال سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما هذه الأمة المؤمنون منهم والمنافقون الرجال والنساء، فإنهم يرون الله سبحانه وتعالى، ثم يحجب عنها أهل النفاق وتبقى رؤية أهل الإيمان، ثم تكون الرؤية التي هي محل اللذة والنعيم في جنة الخلد. لأنها صفة اختيارية، لأنها صفة اختيارية سليم. نقال إن الله إذا أحب، يعني أنه يكون قبل ذلك لم يحب، فإذا أحبه قال، ويدل على أنه ليس كل مؤمن له هذا الفضل، إن الله أنه يحبه الله وينادي في السماء جبريل أن أحبه، ويحب أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. فهذا يدل على أن المحبة متفاضلة، وعلى أن المحبة صفة اختيارية تقوم بالله بمشيئته سبحانه وقدرته، وأنه يحب في حال دون حال. كل هذا واضح من قوله إذا أحب، إن الله إذا أحب. أثر يوضع له القبول في الأرض، يعني يقبله أهل الإيمان ويحبونه ويميزونه على غيره ويتولونه. ما حصل أقول الصحابة رضوان الله عليهم، فأهل الإيمان يحبونه، مثل سادات التابعين، ومثل الإمام أحمد والإمام الشافعي والمالك، يعني هؤلاء متفق عليه يحبه أهل الإيمان، يوضع له القبول، يعني يقبل وتقبل محبته وموالاته ونصرته، هذه مرتبة عظيمة أن تحصل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد عادنته بالحرب، وما تفرض إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبل نفسي عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه أيضا إثبات صفة المحبة لله جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني يسدد في سمعه، وبصره الذي يبصر به، يعني يسدد في بصره، ويده التي يبطش بها، يعني يسدد في يده، فلا يحصل منه بهذه الجوارح إلا ما يحب الله جل وعلا، فيوفق ويعان فيها على فعل الخير وعلى ترك الشر من جهة سمعه وبصره ويده ورجله. وقوله في آخر الحديث عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث القدسي قال: وما ترددت، يعني الله جل جلاله، وما ترددت في شيء أنا فاعله، هذه قال ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من ذلك. فيها قوله ترددت، فيها ذكر التردد مضافا إلى الله جل وعلا، وهل هو صفة لله أم لا؟ بعض أهل السنة لا يضيف التردد إلى الله جل وعلا صفة، لأنه منقسم إلى محمود وإلى مذموم، وإطلاق الإضافة يعني إطلاق الوصف فيما ينقسم إلى محمود ومذموم الأصل خلاف، ولأن الأصل أن لا يضاف إلى الله جل وعلا إلا ما هو محمود. تردد قد يكون عن نقص علم، الله جل وعلا منزه عن ذلك، ولهذا ذهب من ذهب من أهل العلم إلى عدم إثبات صفة التردد لله جل وعلا، لأنهم جعلوا التردد هو جعلوا منشأ التردد عن عدم علم أو عن جهل أو عن عدم قدرة أو عدم قوة على إنفال الشيء وأشبه ذلك، فمنعوا وصف الله سبحانه وتعالى بالتردد. والقول الثاني عند أهل السنة أن التردد صفة من صفات الله جل وعلا، وأن تردده سبحانه وتعالى بحق، وأن حقيقة التردد ليس معناها أن نشأ عن جهل أو عن عدم قوة أو قدرة كما قاله الأولون، بل حقيقة التردد أنه تردد الإرادة في أي الأمرين أصلح للعبد، تردد الإرادة في أي الأمرين أصلح، أو في أي الأمرين أوفق للحكمة أو نحو ذلك، أو تردد الإرادة في المصلحة المقتضية لذلك. وتردد الإرادة ناسج ليس عن الجهل أو عدم العلم أو نحو ذلك، فهذا منزه عنه الرب جل وعلا، وإنما هو ناشئ عن محبة الله لاختيار الأصلح لعبده، فلهذا وقع التردد بين الصالح والأصلح يعني في الاختيار. وإذا كان كذلك فإن التردد على هذا يكون كمالا، لأنه لم ينشأ عن جهل ولا عن عدم قوة وقدرة، إنما هو راجع إلى الحكمة ومقتضى قدر الله وحكمة الله سبحانه. وهذا الثاني هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وعزاه إلى السلف ومذهب سلف هذه الأمة. الصفة الثالثة في الحديث الكراهة، قال يكره الموت وأكره مساءته. ووصف الله بأنه يكره جاء في القرآن وفي السنة في أحاديث كثيرة، كقوله سبحانه ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وكره الله سبحانه وتعالى هذا يتعلق بالأعيان ويتعلق بالصفات، يعني بالذوات وبالصفات، وهو صفة اختيارية. وهنا في الحديث تعلق بصفة المساء وأكره مساءته، ولا بد له من ذلك. نكتفي بهذا قدر، وهذا الدرس آخر الدروس في ما قبل الحج، وإن شاء الله نكمل بعد الحج. أما السبت عندنا يوم السبت إن شاء الله نناقش بعدها. أسأل الله لي ولكم حسن الختام والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
تعالى وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى تمامي الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.
هذا الحديث فيه إثبات عدد من صفات الرب جل وعلا، وأظهرها صفة النزول له جل وعلا. والنزول لله جل وعلا نقول فيه ما نقول في الاستواء، النزول معلوم أو غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. والنزول نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا جاء في بعض الروايات أنه في نصف الليل الآخر، وجاء في بعضها في ثلث الليل الآخر كما في الرواية اللي ساقها الإمام رحمه الله، وجاء في بعض الروايات آخر كل ليلة إلى ثلث ولا نصف. وأهل العلم منهم من حمل هذا على الفضل والأفضل، أو أن الثلث الأخير آكد وابتداء النزول، أو النزول يبدأ في نصف الليل الآخر. ومنهم من حملها على أن حساب نصف الليل غير حساب ثلث الليل الآخر، فإذا قيل نصف الليل فهو حساب ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني مقسوما على اثنين، تضيف إلى ساعة الغروب يعطيك نصف الليل، ابتداء نصف الليل. وأما ثلث الليل الآخر فيكون ما بين الغروب إلى الإشراق، مأخوذ الثلث الآخر منه، والوقت على هذين متقارب. شيخ الإسلام رحمه الله لما قال هذا قال وهذا القول وجيه، يعني أن حساب الليل حساب نصف الليل يكون غير حساب ثلث الليل. وعلى العموم الروايات نقول أنها متفقة في أن النزول يكون ثلث الليل الآخر، وهو الأكثر رواية والأثبت، وكما ساق الإمام رحمه الله هنا، أو في نصف الليل الآخر على اعتبار النزول في صفة الله جل وعلا. لا نخوض فيه بأكثر مما جاء فيه النص، فمن خاض فيه بذكر مسائل مثل قولهم هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، وهل إذا نزل إلى سماء الدنيا يخلو منه ما فوق السماء السابعة وأشبه ذلك، كل هذه مباحث باطلة لأنها مبنية على تشبيه النزول بنزول المخلوق. والله جل وعلا لا نعلم كيفية اتصافه بالصفات، فهو سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن نعلم كيفية اتصافه بالصفات. فإذا إثبات النزول إثبات صفة، لا إثبات كيفية ولا نخوض بأكثر من ذلك. الحديث في النزول قريبة من التواتر من كثرتها. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا ينزل ربنا ثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، مرتبة الدعوة أول لأنها أعم، والسؤال بعدها لأنه أخص، والاستغفار الأخير لأنه خاص الأخص، لأن الداعي قد يكون عابدا وقد يكون سائلا، والاستجابة الداعي قد تكون إثابة الداعي بالثواب أو قد تكون إعطاء السائل. لذلك لما بدأ بالعام قال هل من داع فأستجيب له، يدخل في ذلك أهل الصلاة وأهل تلاوة القرآن وأهل الذكر في آخر الليل، فيعطيهم رب العالمين أجرهم بغير حساب. ثم السؤال هل من سائل فأعطيه، يعني من يسأل مسألة خاصة وهي بعض الدعاء. ثم قال هل من مستغفر، السؤال قد يكون سؤال دنيا أو سؤال استغفار نعم، ثم خصه بالاستغفار في آخرها. وهذا فيه كما ذكرت لك إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، هل من هذا كلام من رب جل وعلا، وفيه إثبات صفة المغفرة له سبحانه والإجابة والإعطاء، وهذا فيه الرد على من أبطل فائدة الدعاء وفائدة السؤال وفائدة الاستغفار وفائدة العبادة في التأثير على القدر، كما هو قول طائفة من الصوفية في زعمهم أن الأمور مقدرة ولا حاجة للدعاء لتحصيلها، وهذا باطل، بل الأمور مقرونة في القدر وفي الكتاب السابق بأسبابها، والدعاء والسؤال من جملة تلك الأسباب. نعم.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري.
قوله عليه الصلاة والسلام هنا جنتان وجنتان، هذا كالتفسير لقول الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال بعدها ومن دونهما جنتان، فهذا تفسير للجنتين والجنتين.